No.
فمعنى الكلام إذن من الاعتقاد اللازم، من الاعتقاد اللازم التي من ترك منها خصلة. الخصلة في أصلها هي الصفة، الخصلة في الشيء هي الصفة، والمراد الأصل، المراد بالخصلة هنا الأصل لا مطلق الصفة، بمعنى أن السنة بالمعنى العام كما عرفنا فيها صفات وأصول ومسائل كثيرة جدا، هي منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هي دعوته ورسالته، فدخل في ذلك الدين كله على اختلاف مسائله وعلى تنوع منازلها في الدين. فإذا نظر الناظر هنا إلى كلمة خصلة لعله أساء الفهم، لعله ظن أن المرء يخرج عن السنة بأدنى خلاف، بأدنى ترك، وإن ترك شيئا يمكن أن يكون من المستحبات مثلا. والجواب أن الخصلة هنا ليست على هذا المعنى، وإنما المراد بها الأصل. فانتبه لهذا في لسان السلف والأئمة عندما يقال خصال السنة، في لسان السلف والأئمة فالمراد أصول السنة، المراد أصول السنة. والدليل الرسالة التي في الرسالة التي بأيدينا الآن، هذه الرسالة أصلا موضوعة في أي شيء؟ في أصول السنة. افتتحها الإمام رحمه الله بقوله أصول السنة عندنا، فالذي سيذكر في هذه الرسالة إنما هو أصول للسنة، أصول للدين والمعتقد. فالخصلة هنا المراد بها الأصل. فمن ترك أصلا من أصول السنة لم يقبله ويؤمن به فإنه لا يكون من أهل السنة. هذا في حد ذاته أصل مستقل من أصول السنة. أصل مستقل من أصول السنة أن من ترك أصلا من أصول السنة فليس من أهل السنة. واضح؟ من ترك أصلا من أصول السنة فليس من أهل السنة. والإمام رحمه الله يؤصل لهذا هنا، هذا تأصيل سلفي عن إمام من أئمة السلف، يبين لك أن من ترك أصلا واحدا من أصول السنة فإنه لا يعد من أهل السنة. وهذه مسألة بدهية، لأن السنة أصول وأركان واعتقادات، فمن ترك شيئا منها فإنه لا يكون من أهل السنة، هذا بداهة. كما أن من ترك ركنا من أركان الإيمان فإنه لا يكون مؤمنا، من ترك ركنا من أركان الصلاة فإنه لا يكون مصليا، يرجع فصل فإنك لم تصل، نفى عنه الصلاة لأنه ترك ماذا؟ ركنا من أركانها. من كذب بحرف من القرآن فقد كذب بالقرآن كله، من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم في حرف فقد كذب رسالته كلها. واضح؟ فهذه معلومة ضرورية من الدين. إذن عندما يقال ما الدليل على هذا الأصل، ما الدليل على أن من ترك أصلا من أصول السنة فإنه لا يعد من أهل السنة؟ الجواب: أولا، أن السنة لها أصول وأركان، ومن ترك أصلا أو ركنا من الشيء فقد ترك الشيء كله، لأن الكلام كما ذكرت لكم إنما هو على الأصول لا على مثل المستحبات ونحوها، إنما الكلام على أصول السنة، على أصول الاعتقاد. فمن ترك أصلا من أصول الاعتقاد فإنه يخرج عن الاعتقاد الصحيح ويعد من أهل البدع. فمرة أخرى، السنة لها أصول لها أركان، من ترك أصلا واحدا أو ركنا واحدا فقد ترك السنة كلها، كما أن من ترك ركنا أو أصلا للشيء فقد ترك الشيء كله. والمثال الإسلام والإيمان، من ترك ركنا من أركان الإيمان فقد خرج عن الإيمان كله، وكذلك كما ذكرت لكم. ثانيا، أنه معلوم بالضرورة أن هناك فرقا هي الفرق النارية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وتوعدها وحذر منها، هذه معلومة ضرورية من الدين أيضا. وهذه الفرق فرق مبتدعة ضالة ليست من السنة، بل نص صلى الله عليه وسلم على مباينتها للسنة، كلها في النار إلا واحدة، فهذه مباينة، هذه الفرق كلها ليست من السنة، ليست من السنة، لا تعد من أهل السنة. طيب، هذه الفرق لا بد أن تشترك مع أهل السنة ولو في أصل واحد، لا بد أن تشترك مع أهل السنة ولو في أصل واحد. فلو اعتبرنا الموافقة بمطلق الأصول، بمعنى أن من وافق ولو في أصل واحد كان من أهل السنة، للزمنا أن هؤلاء جميعا من أهل السنة، وأنه ليس هناك إيش مبتدع على وجه الأرض، وأن هذه الفرق كلها في إطار السنة لا تخرج عنها. واضح؟ فهذان دليلان كافيان جدا في المسألة، وهذا مقرر في كلام الأئمة، في كلام الإمام أحمد هنا وفي كلام غيره من الأئمة، مسألة مستقلة، أصل مستقل، من ترك أصلا واحدا من أصول السنة فقد خرج عن السنة كلها. وهذا يفيدك أن العبرة ليست بالكثرة، يعني هذه جزئية أخرى. لو قال قائل جاهل العبرة بالكثرة، يعني لا نقول من وافق في أصل واحد كان من أهل السنة، لكن نقول من وافق في معظم الأصول، في أكثر الأصول، في غالب الأصول، فهو من أهل السنة والجماعة، ولا يضره المخالفة في أصل أو أصلين. واضح؟ وهذا يدخل في مسألة الموازنات، ولا نريد أن نتوسع في هذا هذا يدخل في مسألة الموازنات. يقولون نعتبر بالغالب، فمن كانت موافقته للسنة غالبة في غالب الأصول فهو من أهل السنة، فنقول هذا كلام باطل. من حقق معظم أركان الصلاة ولكنه ترك ركنا واحدا، إيش الحكم؟ ذكرنا من آمن بجميع الأنبياء وكفر بنبي واحد، إيش الحكم؟ من آمن بالقرآن كله ورد حرفا واحدا، إيش الحكم؟ فهذه مسألة واضحة لا تقبل الجدل. الكلام على أركان، من ترك ركنا واحدا للشيء فقد خرج عن الشيء كله. لسنا نتكلم على أمور فرعية أو مستحبة أو كمالية أو ما أشبه ذلك، إنما نتكلم على أصول. أصول يعني ماذا؟ يعني دل عليها النص والإجماع، دل عليها النص والإجماع، هذا هو الذي يعد أصلا للسنة. الأصل الذي نتكلم عليه عندما يقال هذا أصل من أصول السنة فهو الذي دل عليه النص والإجماع، يعني أمر معلوم بالضرورة من الدين من السنة، فمن ترك شيئا كذلك فقد ترك السنة كلها، وهذا أمر واضح. لا يقال العبرة بالكثرة، لا، إنما يقال العبرة بالكلية، بالموافقة الكلية في جميع الأصول، في جميع أصول السنة، في جميع أركان السنة. واضح؟ فهذا التأصيل الذي هو تأصيل الغلبة أو الكثرة أو نحو ذلك، هذا كلام باطل، هو كلام أصحاب الموازنات لا أصل له في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام أحد من السلف. نأتي إلى الكلام على الأصل الذي ذكره الإمام رحمه الله بعد ذلك، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. القدر في أصله مأخوذ من التقدير وهو التحديد. القدر في أصله هو التحديد، والإيمان بالقدر معناه إجمالاً أن تؤمن أن كل شيء يحدث في هذا الكون فبتحديد ونظام من الله سبحانه وتعالى. أن تؤمن أن كل شيء في هذا الكون يحدث بتحديد وترتيب ونظام من الله سبحانه وتعالى. فكل شيء قد قدره الله، أي حدده ورتبه ونظمه. كل شيء يحدث فبترتيب من الله، ليس هناك فوضى في الكون، ليس هناك فوضى في الخلق، ليس هناك شيء يحدث في الكون خارجا عن مشيئة الله سبحانه وتعالى وترتيبه وتحديده. كل شيء خاضع لحكم الله عز وجل، لترتيبه وتحديده سبحانه وتعالى. فكل شيء مرتب محدد عند الله سبحانه وتعالى، هذا هو معنى الإيمان بالقدر. وننبه هنا على الفرق بين القضاء والقدر. القضاء والقدر، القدر عرفت معنى القدر من التقدير وهو التحديد. القضاء هو الحكم والفصل، هذا أصل معنى القضاء هو الحكم والفصل، فهذا معنى القدر وهذا معنى القضاء. كيف نتبين هذا المعنى في النصوص الشرعية أو في كلام العلماء؟ قال أهل العلم: القضاء والقدر إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، يعني إذا جاء القضاء دخل فيه القدر. إذا جاء القضاء وحده هكذا في النص، إذا جاءت كلمة القضاء وحدها في النص دخل فيها القدر، وإذا جاء القدر وحده دخل فيه القضاء. فعندما يقال الإيمان بالقضاء دخل فيه القدر، عندما يقال الإيمان بالقدر دخل فيه القضاء. واضح؟ فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع، إذا اجتمع يعني إذا جاء جميعا في سياق واحد في نص واحد، فالقضاء يختص بالحكم والقدر يختص بالعلم. القضاء يختص بالحكم، حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا جانب فعل من الله عز وجل. وأما القدر فيختص بالعلم، بعلمه عز وجل. فالقدر يعود إلى علم الله تعالى، إلى علمه بالأشياء وترتيبه وتحديده سبحانه وتعالى. والقضاء يعود إلى الحكم، إلى الفعل، إلى أحكام الله عز وجل في كونه، إلى أفعاله في كونه، إلى ما يحدثه في كونه. واضح؟ فهذا هو الفرق بين الأمرين. الإيمان بالقدر يا إخواني ركن من أركان الإيمان. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. فمن لم يؤمن بالقدر فقد خرج من الإيمان، لا يعد مسلما. والدليل قول الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. ومن السنة حديث جبريل عليه السلام لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا هو الدليل من القرآن، وهذا هو الدليل من السنة. إن كل شيء خلقناه بقدر، هذا هو الدليل من القرآن، الدليل من السنة، وتؤمن بالقدر خيره وشره. طيب، عرفنا أن الإيمان بالقدر معناه إجمالا إيش؟ أن تؤمن أن كل شيء محدد مرتب عند الله سبحانه وتعالى. هذا من حيث الإجمال. من حيث التفصيل، حتى يتحقق الإيمان بالقدر تفصيلا، فقد قال العلماء: الإيمان بالقدر له أربع مراتب. الإيمان بالقدر له أربع مراتب، لا بد من الإيمان بها جميعا. هذا هو التفصيل. الإيمان بالقدر تفصيلا ما هو؟ أن تؤمن بأربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، أي علم الله سبحانه وتعالى. والمراد أن الله عز وجل علم كل شيء أزلا. علم كل شيء أزلا. كل شيء هذه شمولية، شمولية للعلم. أزلا هذه أزلية للعلم. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني عندنا في علم الله عز وجل جانبان لا بد من الإيمان بهما واستحضارهما: جانب الشمول وجانب الأزل، جانب الشمولية وجانب الأزلية. فالشمولية معناها أن علم الله تعالى شامل محيط بكل شيء، صغيره وكبيره، ليس هناك شيء يخرج عن علم الله تعالى. والأزلية معناها السبق، أن الله عز وجل لم يزل عالما، لم يزل عليما بالأشياء قبل وقوعها. فالعلم صفة لله تعالى، والله سبحانه وتعالى لم يزل بأسمائه وصفاته. ما زال الله بأسمائه وصفاته، ما زال الله عليما، ما زال الله حكيما، ما زال الله رحيما، وهكذا. فالمراد إذن أولا أنه ليس شيء يخرج عن علم الله تعالى. ثانيا أن الله يعلم الشيء قبل حدوثه، يعلم الشيء قبل حدوثه. فهذان جانبان لا بد منهما في صفة العلم لله تعالى، وفي هذه المرتبة من مراتب الإيمان بالقدر. وقد دل على الجانبين قوله تعالى: وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. كان تدل على إيش هذه؟ على الأزلية. بكل شيء تدل على الشمولية. تمام. فهذه هي المرتبة الأولى، أن تؤمن أن الله تعالى لم يزل عليما بكل شيء، لم يزل عليما بكل شيء، بكل المقدورات، بجميع الأمور، بجميع الأشياء. المرتبة الثانية هي الكتابة، المرتبة الثانية هي الكتابة، والمراد أن الله تعالى كتب كل شيء، كتب كل شيء من المقدورات والكائنات والحوادث. هذا هو المعنى إجمالا. والدليل في الكتاب والسنة الأدلة كثيرة، وهي تدل على أنواع للكتابة، ربما تعرضنا لتفصيلها في مرحلة أخرى إن شاء الله تعالى. نكتفي الآن بهذا الإجمال، أن تؤمن بالكتابة، أن الله تعالى كتب كل شيء، كما قال تعالى. نذكر هذا الدليل دليلا من الكتاب ودليلا من السنة على هذه المرتبة، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فهذه هي الكتابة، ولها أنواع نتعرض لها في مقام آخر إن شاء الله. فالمرتبة الثانية أن تؤمن أن الله تعالى كتب كل شيء، كتب كل المقدورات والحوادث، كل ما يحدث في الكون. المرتبة الثالثة المشيئة والإرادة، أن الله تعالى له المشيئة والإرادة. والمعنى إجمالا أنه ما من شيء يحدث إلا بمشيئة الله، ما من شيء يحدث إلا بمشيئة الله، لا يحدث في كونه شيء إلا بمشيئته، كما قال تعالى: فعال لما يريد، وكما قال تعالى: ولكن الله يفعل ما يشاء. فلا بد أن تؤمن إجمالا أن كل الحوادث التي تحدث وتقع فإنها تقع بمشيئة الله عز وجل، ليس شيء يقع إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. وهنا تنبيه مهم لا بد من ذكره الآن، أن هنا إشكالا. هذه الأشياء التي تحدث منها ما يحبه الله ومنها ما لا يحبه، يعني عندما نقول كل شيء يحدث بمشيئة الله، فمن الأشياء التي تحدث الكفر والفسوق والعصيان. صحيح، كل ما تراه أمامك داخلا في هذه الأمور فهو بمشيئة الله تعالى. طيب، هنا إشكال: كيف يقع بمشيئة الله مع أن الله عز وجل قد نهى عنه ولا يحبه؟ فقال العلماء: الإرادة إرادتان أو على قسمين، الإرادة إرادة الله عز وجل على قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية هي التي يتعلق بها كل المرادات، الحوادث، كل الأشياء، سواء أحبها الله أم لا، سواء أمر بها أم لا، فهي واقعة بالإرادة الكونية. فدخل في هذه الإرادة كل شيء، ومنه الكفر والفسوق والعصيان والظلم والفساد. الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يحب الفساد، وأنه لا يحب الظالمين، وأنه لا يرضى لعباده الكفر، صحيح؟ وكله واقع بإرادة الله، لكن الإرادة إيش؟ الكونية. وأما الإرادة الشرعية فيتعلق بها ما يحبه الله فقط، يتعلق بها ما يحبه الله فقط. فجميع أمور الإيمان والطاعة والاستقامة والخير والإحسان، كل هذه الأشياء تقع بالإرادة الشرعية، فالله سبحانه وتعالى أحبها وأمر بها، فهذا موافق للإرادة الشرعية. فليس كل ما أراده الله تعالى قد أمر به. الله سبحانه وتعالى أراد أشياء ونهى عنها، أراد أشياء ولا يحبها، فهي واقعة بإرادة الله، لا بد من هذا، لا بد أن تؤمن أن هذه الأشياء واقعة بإرادة الله عز وجل، لا يحدث في كونه تعالى شيء إلا بإرادته، لكن الله تعالى لا يحبها، فهي واقعة بالإرادة الكونية لا بالإرادة الشرعية التي توافق ما يحبه الله عز وجل. طيب، هنا سؤال: لماذا أرادها الله تعالى أصلا وهو لا يحبها؟ لماذا وقعت أصلا ولو بالإرادة الكونية؟ الجواب: لأنها تؤدي إلى ما يحبه الله، لا بد من وجودها في الكون، لا بد من حصولها في الكون، لأنها تؤدي إلى ما يحبه الله. فوجود الكفر والفساد والعصيان ونحو ذلك كله لماذا؟ للابتلاء والامتحان والتمحيص. لو كان لا يوجد في الدنيا إلا الخير فقط لما تميز المؤمن من الكافر، ولا الطائع من العاصي، ولا الصابر من غيره. فلا بد من وجود هذه الأشياء حتى يتحقق الابتلاء، وهذا هو الموافق لحكمة الله سبحانه وتعالى، وغير هذا سفه وعبث يتنزه عنه الله تعالى. تمام. فالخلاصة إذن في هذه المرتبة أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى له المشيئة والإرادة، وأنه لا يحدث شيء في كونه إلا بمشيئته وإرادته عز وجل. طيب، هذه الأشياء ما كان منها مكروها لله تعالى، ما كان منها قد نهى الله تعالى عنه، فهو واقع بالإرادة الكونية التي تشمل كل شيء، كل ما يحدث في الكون. لماذا تقع في الكون؟ لأنها تؤدي إلى أمور محبوبة لله عز وجل، ليتحقق الابتلاء والتكليف من الله سبحانه وتعالى للعباد. شيء آخر يذكر في هذه المرتبة أيضا، وهو القدرة، قدرة الله تعالى، الإيمان بالمشيئة والقدرة. وقدرة الله عز وجل شاملة لكل شيء، فالله تعالى على كل شيء قدير، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء. فهذا أيضا مما يجب الإيمان به في هذه المرتبة، ولا بد أيضا من استحضار الشمولية في القدرة، فالله سبحانه وتعالى قدرته شاملة لكل شيء، لا يخرج شيء عن قدرة الله تبارك وتعالى. المرتبة الرابعة: الإيمان بالخلق. الإيمان بالخلق، والمعنى إجمالا أن الله تعالى خلق كل شيء، كل شيء مخلوق لله تعالى، الله تعالى خالق وما سواه مخلوق. تمام. الله تعالى خالق وما سواه مخلوق، فكل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق لله تبارك وتعالى. وهذه ضرورية من ضروريات الدين، لا بد من الإيمان بالخلق، أن الله تعالى خلق الأشياء، خلق العالم، خلق الحوادث والكائنات. تمام. طيب، هنا ينبه العلماء على أمر عظيم جدا، وهو أفعال العباد. أفعال العباد بعد هذا التعميم، عندما يقال إن الله تعالى خلق كل شيء، يأتي التخصيص، التركيز على مسألة معينة، وهي مسألة أفعال العباد. وأفعال العباد معروفة، ما يفعله العباد، ما يقوم به العباد في قلوبهم، في جوارحهم، كل ما يعمله العباد. فهذا لا بد من الإيمان أنه مخلوق لله تعالى أيضا، لا بد من الإيمان أن الله تعالى خلق أفعال العباد كما خلق إيش؟ أشخاصهم. هذا البدن، هذا الشخص، هذه النفس، هذه الروح، كلها إيش؟ مخلوقة لله تعالى. فما الفرق بين الشخص والفعل؟ ما الفرق بين شخص الإنسان ونفسه وروحه وبين فعله؟ كله مخلوق لله تعالى. ولأنه لو لم يكن مخلوقا لله تعالى فهو مخلوق لمن؟ صحيح، يعني مسألة لابد منها، الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو المتفرد بهذا. فإذا كان شيء لم يخلقه الله تعالى، فمن الذي خلقه إذن؟ تمام. فأفعال العباد مخلوقة لله تعالى، كما خلق الله أشخاص عباده فقد خلق ماذا؟ أفعاله. والتركيز هنا أيضا على جانب مهم، وهو الهداية والإضلال. الهداية والإضلال بمعنى أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هذا أيضا من خلق أفعال العباد، من خلق أفعال العباد أن الله تعالى هو المتفرد بالتوفيق والخذلان، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فمن اهتدى واستقام فبهداية الله له، ومن ضل وانحرف فبخذلان الله له. فلولا أن الله تعالى هدى المهتدي لما اهتدى، ولولا أن الله أضل الضال لما ضل. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تمام. طيب، هنا سؤال، الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ما أكثر ما نجد هذا في القرآن، ضرورة دينية إسلامية لا شك فيها. لكن هل المسألة عبث؟ هل الله تعالى هدى هذا وأضل هذا عبثا من غير شيء يستدعي الهداية في هذا والضلال في ذاك؟ الجواب لا. هنا يأتي جانب الحكمة، لابد هنا أن تذكر جانب الحكمة لله سبحانه وتعالى. الحكمة من صفاته، والحكيم من إيش؟ من أسمائه. صحيح. وما الحكمة؟ وضع الشيء في إيه؟ في موضعه. فالهداية من الله والإضلال من الله، يضع الله تعالى هذه الأشياء في مواضعها اللائقة بها. فإذا هدى هذا فلأنه يستحق الهداية، وإذا أضل هذا فلأنه يستحق الضلال. تمام. طيب، سؤال بعد ذلك أيضا، هل معنى خلق أفعال العباد والهداية والإضلال أن العبد لا اختيار له ولا مشيئة له، وأنه إذا هدي فبغير فعل منه، هو لم يفعل شيئا وإنما وجد نفسه إيش؟ مهتديا هكذا، وإذا ضل عياذا بالله تعالى فليس بشيء منه وإنما وجد نفسه ضالا، هل الأمر كذلك؟ الجواب لا، بل العبد له مشيئة واختيار وقدرة وإرادة، لا بد من إثبات هذا والإيمان به، وهي ضرورة الفطرة أيضا، ما يجده كل واحد في نفسه. هل إذا جئت لمجلس العلم هذا تشعر أن هناك قدرة خفية يعني أخرجتك من بيتك ووضعتك في المسجد؟ لا يمكن، ولو شئت أن تنصرف لانصرفت. صحيح. هل المصلي يجد أن هناك قوة دفعته إلى الصلاة؟ الجواب لا، ولو شاء لما صلى. كذلك الفاسق عياذا بالله تعالى لو شاء لترك الفسق. فهذه ضرورة فطرية لا يمكن دفعها، اختيار الإنسان موجود يحس به من نفسه ويجده من نفسه، لا يمكن دفع هذا، وهو ما أثبته الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. القرآن مملوء بإثبات الاختيار للعباد، اعملوا ما شئتم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه كلها أدلة تثبت اختيار العباد. إنما الهداية والإضلال على أي شيء؟ على ما يختاره العبد. فإذا اختار العبد أسباب الهداية يسره الله للهداية، هداه الله تعالى وفقه للخير، طالما أن الله سبحانه وتعالى علم منه ماذا؟ محبة الخير، إرادة الخير، اختيار الخير، فالله تعالى يهديه ييسر له. وإذا اختار العبد الشر وأسبابه، اختار المعصية وأسبابها، خل الله بينه وبين المعصية ويسر له أسباب المعصية، وهو نص القرآن. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذه كلها إيش يا جماعة؟ أفعال للعبد. أعطى، اتقى، صدق بالحسنى، هذا يأتي من غير اختيار. يعني لو أن مثلا شخصا أكرهك على العطاء، هل يصح أن تسمي نفسك معطيا؟ لا، إنما الإعطاء يكون بناء على إيش؟ على اختيار، على إرادة، لابد من هذا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هنا تأتي قضية إيش؟ خلق أفعال العباد، فسنيسره لليسر. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذا هو ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له. لما خلق له يعني ماذا؟ يعني خلق الله تعالى أهل الطاعة للطاعة، وخلق أهل المعصية للمعصية، وهذا له صلة بمسألة الكتاب، لكن قلنا نفصل في موطن آخر إن شاء الله. فالله تعالى خلق أهل الخير للخير وأهل الشر للشر، بناء على ماذا؟ على سبق علمه عز وجل أن فلانا هذا سيختار الخير وأن فلانا هذا سيختار الشر. إذن رجعنا إلى المرتبة الأولى التي هي مرتبة إيش؟ العلم وأزلية العلم. تمام؟ إذن هذا آخر شيء عندنا في مرتبة الخلق. الخلق أن الله تعالى خلق كل شيء، كل ما سوى الله تعالى مخلوق لله عز وجل، ومن جملته أفعال العباد. فالله تعالى خلق أفعال العباد كما خلق أشخاصا. خلق أفعال العباد يدخل فيه الهداية والإضلال، الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هل معنى هذا أن العبد ليس له اختيار؟ الجواب لا، بل له اختيار، وبناء على اختياره ييسر الله تعالى له الأسباب. طيب، مع هذا العموم المعلوم، هناك أدلة خاصة تدل على خلق أفعال العباد. أفعال العباد كما ذكرنا هي من جملة الأشياء، لو لم تكن مخلوقة لله تعالى فهي مخلوقة لمن؟ هذا لا يحتاج إلى إيضاح، ومع ذلك فهناك أدلة دلت على خلق أفعال العباد. من القرآن قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، يعني حتى التنصيص في الآية على الإيش؟ على التلازم، على عدم التفريق بين الفعل وبين ماذا؟ وبين الشخص. والله خلقكم، خلق ذواتكم، خلق أشخاصكم، وما تعملون، ما في تفريق. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يصنع كل صانع وصنعته، إن الله يصنع كل صانع وصنعته، نفس ما ذكر في الآية بالضبط. يصنع كل صانع، هذا إيش؟ شخص، الإنسان. وصنعته، هذه عمله، فعله. تمام؟ طيب، إذن نجمل الإيمان بالقدر في هذه المراتب الأربع، أن الله تعالى علم فكتب فشاء فخلق، علم فكتب فشاء فخلق، أربع مراتب هكذا على الترتيب. على الترتيب، هي كلها تعتبر يعني إنجاز التعبير منظومة القدر، منظومة القدر، نظام القدر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام الإيمان، نظام الإيمان. يعني إذا لم يحقق العبد الإيمان بالقدر فكأن الإيمان عنده صار إيش؟ فوضى، يعني غير منظم، غير محكم، غير مؤمن، تمام. فهذا هو الإيمان بالقدر، ركن من أركان الإيمان. وقوله هنا خيره وشره، هذا هو نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهنا إيضاح معنى هذا الكلام، أن القدر فيه خير وشر، صحيح؟ طيب، ولا شك أن الله تعالى هو خالق الخير والشر، قلنا الله تعالى خالق كل شيء، وهذه الأشياء التي في الكون منها ما هو خير ومنها ما هو شر، والشر موجود أمامك تراه وتعايشه وتحس به ويصيبك في بدنك وفي غير بدنك، وهو كله مخلوق لله عز وجل. طيب، هل عندما يقال الإيمان بالقدر خيره وشره، هل معنى هذا أن الشر يأتي من عند الله عز وجل، أن الله يأتي من عنده شر؟ هذا لابد من إيضاحه. فنقول: أولا، الله تعالى خالق الخير والشر، لابد من الإيمان بهذا، الله تعالى خالق الخير والإيش والشر، فليس الشر مخلوقا لغيره عز وجل، لو كان مخلوقا لغير الله فهو مخلوق لمن؟ من الذي خلقه؟ فكل شيء بخلق الله، كل شيء بمشيئة الله كما أوضحنا، فالشر كذلك. ثانيا، هو في نفسه الشر، في نفسه وإن كان شرا لكنه يؤدي إلى خير، يؤدي إلى خير كما ذكرنا منذ قليل في الكلام، الله تعالى أراد ما لا يحب، أراد أشياء لا يحبها ونهى عنها لأنها تؤدي إلى ماذا؟ إلى خير، تؤدي إلى محبوب لله عز وجل. فالكفر واقع لأجل الابتلاء والتمحيص للعباد، فهذا هو ما نتكلم فيه. فالشر وإن كان في نفسه شرا، الكفر خير ولا شر؟ شر، لا خير فيه بوجه من الوجوه، لكنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى خير يحبه الله تعالى في الابتلاء والتمحيص والامتحان والتكليف والأمر والنهي، تمام. فهو هذا المرض الذي يصيب الإنسان هو شر لا شك في نفسه، والعبد لا يحبه ويجد فيه المشقة والتعب، يكرهه كرها شديدا، لكنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى تكفير السيئات ورفعة الدرجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر به من خطايا، تمام. فهو في نفسه شر ولكنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى خير. ثالثا، ليس في فعل الله شر، ليس في فعل الله شر. أظنك قد فهمت الآن معنى الكلام ولا لا؟ الله تعالى خلق الشر ولكن هذا الشر يؤدي إلى خير، فمن جهة فعل الله وتقديره هو خير ولا شر؟ صحيح ولا غير مفهوم هذا؟ الله تعالى خلق الشر، هذا شر، الله تعالى هو الذي خلق، هو الذي أحدث، ليس شيء يخرج عن خلق الله سبحانه وتعالى، لكن بما أن هذا الشر يؤدي إلى خير هو من جهة فعل الله تعالى، من جهة تقديره لهذا الشر يكون خيرا في النهاية، يعني باعتبار المآل يكون خيرا ولا شرا؟ يكون خيرا ولا شك. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، ليس إليك يعني ليس مخلوقا لك، لا يمكن، وإنما ليس إليك يعني ماذا؟ يعني ليس في فعلك، لا ينسب الشر إلى فعل الله، لا يقال إن الله يفعل شرا، يقدر شرا، لا يقال هذا. تمام. إذن معنى الإيمان بالقدر خيره وشره أي بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لما يحدث في هذا الكون، ما يحدث في هذا الكون منه الخير ومنه الشر، لكن من جهة فعل الله تعالى كله ماذا؟ كله خير. ثم يقول رحمه الله: والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها. الجادة التي مرت معنا في الكلام من قبل، جادة العبودية، جادة الاتباع، التلقي بالقبول والتسليم. ولهذا قال: لا يقال لما ولا كيف، وخصوصا في هذا الباب يا إخواني، لأن باب القدر باب عظيم دقيق خفي، كما قال من قال من السلف: القدر سر الله في خلقه، القدر سر الله في خلقه. فإذا توسع العبد في التفكير والسؤال فإنه يؤدي به إلى لما وكيف، تمام. فلهذا ذكر الإمام هذا السؤال في هذا الموضع، لأنه كثيرا ما يأتي فيه: لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. طيب، هنا سؤال: ربما سأل العبد لما وكيف لأنه استشكل النص، استشكل النص، يعني قال: والله النص هذا مشكل، يعني لا أستطيع فهمه، أو ربما أوهم بعض المعاني، أو ألزم ببعض الإلزامات التي نريد أن نتخلص منها. طبعا ليس هذا هو الموضع الذي نفصل فيه هذا. فهنا سؤال: ربما حدث إشكال، فالإمام رحمه الله يجيب، يقول: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك ووحكم له. يعني إذا جاءك نص حديث في القدر أو في غير القدر، وهذا الحديث أحدث عندك إشكالا في الفهم، فإن الواجب أن تؤمن وتسلم، لا يجوز لك أن ترد الحديث، لا يجوز لك أن تنكر الحديث، لا يجوز لك أن تحرف الحديث، ولكن لا بد أن تؤمن وتسلم. لماذا؟ فقد كفي ذلك وأحكم له. يعني إذا كنت أنت لا تفهم فغيرك إيش؟ فهم. صحيح، لا يمكن أن يعزب العلم عن جميع الخلق، ولا يمكن أن يخفى علم الشريعة على جميع المسلمين. فإذا كان بعض المسلمين قد جهل أو التبس عليه، فغيره ماذا؟ قد عرف وأحكم له، يعني صار محكما واضحا بينا لا يتطرق إليه شك ولا ريب. فعليك إذن بماذا؟ بالسؤال، عليك بالتعلم، عليك برد الأمر إلى أهله، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. أما إذا توقف المسلم عند كل خلل في الفهم أو إشكال أو إيهام فرد الأحاديث، فإنه سيرد الدين كله، يوشك أن يرد الدين كله. فإذا وقع العبد في هذه المسألة، هذه فائدة منهجية إيمانية عظيمة، أنه إذا وقع في هذه المسألة، حدث عنده إشكال، حدثت عنده شبهة، يؤمن ويسلم. والراسخون في العلم يقولون ماذا؟ آمنا به كل من عند ربنا، ويسأل حتى يزيل ما عنده من الإشكال. نعم، قال: مثل حديث الصادق المصدوق ومثل ما كان مثله في القدر. يعني من الأحاديث التي ربما أحدثت إشكالا عند بعض الناس حديث الصادق المصدوق، معروف لديكم ومر معنا بحمد الله تعالى في الأربعين حتى لا نطيل الكلام. فربما أحدث إشكالا في الفهم عند بعض الناس، وخصوصا في آخره: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ربما أحدث هذا إشكال، يقول: كيف هذا؟ والجواب سهل، أن العبرة بماذا؟ بالخواتيم، وهو في قلبه شيء يعمل بعمل أهل الجنة عن غير إخلاص، عن رياء، لا يبتغي وجه الله تعالى، فتغلب عليه الخاتمة السيئة. يقول رحمه الله: ومثل أحاديث الرؤية كلها، سيأتي الكلام على مسألة الرؤية إن شاء الله.
وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع. نبت يعني بعدت، عندما يقال هذا الشيء ينبو أي يبعد. واستوحش منها المستمع يعني وجد منها وحشة، وجد في قلبه شيئا حرجا، حدث عنده إشكال. وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، لا بد من هذا، لا يجوز أن يدفعه الإشكال إلى رد الأحاديث وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. هذه مسألة مستقلة، مسألة الإيمان بالأحاديث، قبول الأحاديث، عدم رد الأحاديث، هذه مسألة عامة في جميع ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والعمل في جميع الأشياء. لأن هناك من يعرف برد أحاديث معينة كحديث الذباب مثلا، تمام، يقول هذا حديث غير مقبول، هذا حديث يتنافى مع العقل، يتنافى مع الطب، يتنافى مع كذا. فهذه مسألة مستقلة، لا بد من قبول السنة كلها، لا بد من الإيمان بالسنة كلها، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على قواعد أهل الحديث فإنه لا بد من تصديقه والإيمان به والتسليم له. حدث إشكال، حدثت شبهة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يدفع إلى رد الحديث. قال: وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال. هذا الأصل قد مر معنا، أصل مستقل أيضا، أنه لا بد من ترك الجدال والخصومة في الدين. ويتأكد في هذا الموضع، لماذا؟ فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. هذا هو الجدال في الدين الذي سبق بيانه، الجدال في الاعتقاد، الجدال في الحق، يجادلون في الحق بعدما تبين، لا يصح هذا، لابد من التلقي بالقبول والتسليم، والجدل يتنافى مع هذا. وفي هذا الموضع كما قلت لكم، لأن الشبهات والإشكالات ربما تكثر فيه عن غيره، وإذا فتح الباب للعقل حتى يدخل في هذه المواضع فإنه يصاب بالحيرة ولا يقف على حقائق الأمور. القدر سر الله تعالى في خلقه، فإذا جعل العبد يسأل لما كذا وكيف كذا ولماذا حدث كذا ولم يحدث غيره ولماذا فرق بين فلان وفلان، ويريد أن يدخل في تفاصيل القدر وفي تفاصيل قضاء الله سبحانه وتعالى، فإنه يتحير ولا يدرك مراده. وهنا تنبيه على قوله مكروه، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن، طبعا من السنن يعني ماذا؟ الاعتقادات، الأصول، الاعتقادات، يعني السنن ليست يعني أذكار الصباح والمساء مثلا ولا النوافل والرواتب وهذه الأشياء، لا. فإذا إطلاق السنة هنا كل هذا استحضره عندك، قيده عندك، عندما يقال مثلا إطلاق السنة في كلام السلف، إطلاق لفظ السنة في كلام السلف في عبارات العلماء، فأمثلة متكررة معنا في هذه الرسالة، تطلق كلمة السنة ويراد بها ماذا؟ الاعتقاد. مكروه ومنهي عنه، مكروه يعني كراهة، التنزيه لا يمكن. أيضا لفظ الكراهة عند السلف كلفظ السنة تماما، كما قلنا السنة لها معنى عام ومعنى خاص، فكذلك الكراهة وكذلك لفظ المكروه. فهناك المعنى الشرعي العام وهناك المعنى الاصطلاحي الخاص. فالمعنى الشرعي العام للمكروه كل ما كرهه الله، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك، ارجع إلى الآيات قبلها، ذكر فيها إيش؟ ذكر الزنا وقتل النفس وأكل مال اليتيم وكذا وكذا، كبائر الذنوب، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها مبغوضا. فهذا بالمعنى الشرعي العام الذي يعود إلى صفة من صفات الله تعالى، فإن الله تعالى يكره ويبغض ويسخط، تمام؟ فالمكروه بالمعنى الشرعي العام كل ما كرهه الله، كل ما نهى عنه الله، فدخل فيه ماذا؟ المحرم. يعني الشرك مكروه؟ نعم الشرك مكروه ولا لا؟ بهذا المعنى ولا شك. ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى يعني ماذا؟ يعني يبغض يسخط، صحيح؟ طيب، إنما المعنى الاصطلاحي والخاص هو الذي عند أصحاب الإيش؟ الأصول والفقه، ما أثيب تاركه امتثالا ولم يستحق العقاب فاعله. فالكلام هنا على الكراهة إنما يراد به ماذا؟ إنما يراد به التحريم، مكروه عند الله سبحانه وتعالى، هو محرم في الشريعة. وهذا هو الشائع في لسان السلف عندما، وخصوصا عن الإمام أحمد رحمه الله، عندما كان يقول أكره كذا، أكره كذا، كره الإمام أحمد كذا، فهذا ربما أطلقوه على الإيش؟ على المحرمات، لكنهم يتأدبون، يتأدبون، كانوا يتأولون قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فكانوا يتهيبون يقولون لا، لا نقول حرام، ربما لم يحرمه الله تعالى، ربما أخطأنا في الفهم، ربما أخطأنا في الاجتهاد. فكانوا يتأولون هذه الآية، يتأدبون في الألفاظ. فقوله مكروه هنا إنما يريد به ماذا؟ التحريم. ثم انظر إلى ما بعد ذلك، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة. لا يكون صاحبه، صاحب إيش؟ الكلام، الجدال، المناظرة، لا يكون هذا من أهل السنة حتى وإن أصاب بكلامه وجداله السنة. يعني هو في الكلام والجدال نصر السنة ورد على البدع وأصاب الحق، ولكنه لا يكون بمجرد هذا من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. فائدة منهجية، كما في أول الفقرة في أول الكلام فكذلك أيضا في آخره، وفائدتها عظيمة جدا يا إخوان، استفادوا بها في كثير من المسائل التي تعرض لطالب العلم ويحدث فيها حيرة وإشكال، وخصوصا على الساحة الدعوية وهذه الإشكالات المنهجية التي تحدث. فمن فوائد هذه العبارة، لماذا لم يعتبر صاحب الكلام من أهل السنة حتى وإن أصاب بكلامه السنة؟ الجواب، لأن القضية قضية تأصيل. تأصيل كيف يعني؟ يعني هو في أصله على الكلام، هو في أصله من أهل الكلام، في تأصيل الرد والاستدلال هو ينطلق من الكلام ويعتمد على الكلام، ليس الاعتبار عنده أصالة بالنص. انتبه لهذا، هذا مهم جدا، ليس الاعتبار عنده أصالة بالنص، تأصيل عنده تأصيل المسائل، الاستدلال على المسائل، الرد على الباطل، ليس عنده بالأصالة مبنيا على النصوص الشرعية ولا على كلام السلف، إنما هو مبني على الكلام والجدل، على قواعد المناظرة والفلسفة، تمام؟ فحتى وإن أصاب بكلامه الحق في بعض المواضع لا يعد من أهل الحق، لأنه قد يصيب، صحيح؟ ربما استعمل النظر، العقل، القواعد الكلامية والفلسفية فنصر الحق بذلك. وهل ينكر هذا يا إخواني؟ جواب نعم، ينكر هذا، لأن دين الله تعالى لا بد أن يتوافق مع ماذا؟ مع العقل. فلا بد أن تكون هناك طريقة عقلية مصيبة يستطيع أن ينصر المرء بها الحق، وهذا موجود في القرآن، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، طريقة عقلية وهي عقلية شرعية، تمام؟ فصاحب الكلام والفلسفة والجدال ربما أصاب في بعض المواضع، فلا نعتبر بإصابته ونقول هو من أهل الحق، لأن الاعتبار عندنا بماذا يا جماعة؟ بالتأصيل. التأصيل عنده مبني على أي شيء؟ التأصيل مبني على النصوص، على الآيات والأحاديث، على كلام السلف على طريقة السلف أم هو مبني على الكلام والجدل؟ تمام. فصاحب الكلام الذي يتخذ الكلام أصلا له في اعتقاده ومنهجه يستدل ويقرر ويرد بناء على الكلام، هذا مخالف في التأصيل نفسه، ليس من أهل السنة حتى وإن أصاب الحق في مواضع. فائدة أخرى أن إصابة الحق في بعض المواضع لا تستلزم تصويب المنهج. إصابة الحق في بعض المواضع لا تستلزم ماذا؟ تصويب المنهج. الشيطان كاذب ولا صادق؟ هذا الأصل فيه، ولا عندكم قول آخر فيه قولان؟ طيب، قد يصدق الشيطان أحيانا، صحيح؟ صدقك وهو كذوب، يعني بما أنه صدق في مرة نقول خلاص والله الشيطان تاب صار من أهل الصدق، حتى تعرف الخلل والفوضى التي نعيشها الآن عندما يقولون فلان رد على أهل البدع وفلان صار وفلان. طيب الشيطان قد يصدق في بعض الأحيان، نقول هو صادق؟ لا، نصوب منهج الشيطان؟ لا، إنما هي إصابة في بعض المواضع لا تستلزم تصويب المنهج. المنهج في نفسه خطأ وباطل، كونه أصاب الحق في بعض المواضع هذا شيء آخر. تمام. فائدة أخرى أن الرد على أهل البدع وحده لا يكفي للاعتبار بصحة المنهج. الذي أصاب السنة بكلامه هو يفعل إيش يا جماعة؟ كلام، جدال، مناظرة، يعني إيش اسمه هذا؟ رد، يرد على أهل البدع، صحيح؟ فهو أصاب الحق في بعض المواضع ورد على البدع وبين بطلانها، هل هذا وحده يكفي؟ الجواب لا، لابد من التأصيل. التأصيل قبل الرد، ليس الرد قبل التأصيل. هذه الصورة المعكوسة المنكوسة التي شاع تصورها للأسف بين الشباب والإخوة وطلبة العلم، هذا غلط عظيم، أنه ينظر إلى الرد، فلان رد، والردود ما شاء الله على الإخوان وعلى الجماعات وعلى سيد قطب وعلى فلان وعلى فلان، خلاص صار من أهل السنة ما شاء الله، ثم تأتينا الفتنة من قبله بعد ذلك. هذا الواقع ولا لا؟ هذا الواقع الذي نعيشه منذ سنوات، لا تأتينا الفتنة إلا من قبل هذا. لماذا؟ لأنه لم يتأصل يا جماعة، لم يتأصل، لم يدرس، لم يحكم الأصول في نفسها أولا قبل أن يرد على المخالف، إنما رد في بعض المساء، جمع كلمة من هنا وكلمة من هنا وأصاب الحق، والمخالف ولا شك عنده باطل، والباطل قد يرده كل أحد، ربما تصدى بعض العوام وكشف باطلا عند فلان أو فلان أو عند الجماعة الفلانية أو الجماعة الفلانية. العبرة بماذا يا جماعة؟ بالدراسة، بالتأصيل، وكذلك نفصل الآيات وليقولوا درست، يعني حتى في حق النبي عليه الصلاة والسلام وليقولوا درست، فكيف بمن دونه؟ فالاعتبار بالدراسة، الاعتبار بالتأصيل، النشأة، الرسوخ، هذا كله لابد من اعتباره. وأما أن ينظر إلى مجرد يعني مواقف معينة أو استثناءات أو أمور فرعية أو ما أشبه ذلك فهذا غلط عظيم. فطريقة السلف يا إخواني واضحة للغاية، طريقة مسددة رشيدة، وكيف لا تكون كذلك وقد أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم باتباعها. فمن تمسك بطريقة السلف ومنهجهم أصاب وأراح واستراح. وأما إطلاق العنان للعواطف والمصالح والمفاسد وما أشبه هذه الأمور فوالله لا تجر علينا إلا الشر، فانتبهوا، بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر. أجوبة المفيدة إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء إن شاء الله.